السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد صدق المعصوم صلى الله عليه وسلم إذ قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس تتمة الآيات، آيات سورة الأحزاب المتعلقة بأحكام النساء. فأقول وبالله تعالى التوفيق، وفي معرض الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذا خطاب موجه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهن الله سبحانه وتعالى أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن يحتمل معاني ثلاثة. المعنى الأول الذي يحتمله قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أي تذكرن ذلك يا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسين يا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكن تزوجتن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنسين هذه الفضيلة وعملن بمقتضاها. فأحيانا الذكر يكون ضد النسيان. والمعنى الثاني واذكرن لخلق الله يا نساء النبي ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فيكون الأمر أمرا بالبلاغ، أمرا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن الخلق ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم وما رأينه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه حظ وحث للنساء على نشر العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله والمتمثل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم حث للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتبليغ النساء للعلم أمر مشهور ومعلوم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهودنا هذه. فكما أن الرجال أمروا بتبليغ الدين للناس، فكذلك أمرت النساء على قدر استطاعتهن بتبليغ العلم الشرعي للناس. ولقد نالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فضلا عظيما في ذلك، رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنات. ولما عقد العلماء مقارنة بين خديجة رضي الله عنها كزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل من فضليات الأزواج، بل هي أفضلهن، وبين عائشة رضي الله تعالى عنها، عقدوا بعض المقارنات على ما يعقده بعض العلماء لإظهار الفضل، فقالوا إن خديجة رضي الله عنها أفضل في كونها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، وساندته بمواساتها له بمالها وبنفسها وبطيب كلمها رضي الله تعالى عنها، فكان لها في ذلك فضل وكان لها في ذلك سبق رضي الله تعالى عنها. أما عائشة رضي الله عنها فقد فاقت في جانب، ألا وهو نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم الذي حملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثته للمسلمين. فكان الوحي أكثر ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وفي بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تحرص على أن تفهم ما يتلى في بيتها من الوحي الكريم. ودل على ذلك قول الراوي أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تسمع شيئا إلا وتريد أن تفهمه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أو سمعت النبي يقول: من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذاك العرض. فكانت عائشة تحب أن تستفسر عن الذي تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهمه ومن ثم تبثه للناس رضي الله تعالى عنها. فعلى ذلك ومن قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن قدوة لنسائنا ونساؤنا تبع لهن، يستحب للمرأة أيضا أن تحمل العلم الشرعي وأن تبثه للناس دون إحداث مفاسد، دون اختلاط برجال، إنما تبث للناس بطريقة تضبطها القواعد الشرعية العامة التي حاصلها إبعاد الرجال عن الافتتان بالنساء وإبعاد النساء عن الافتتان بالرجال. فيشرع للمرأة أن تبث العلم الشرعي بلا فتنة ولا افتتان. وقد نقلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحكام الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله عنها روت آلاف الأحاديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كما كبيرا من الأحاديث، كذلك روت أيضا أم حبيبة عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا صفية بنت حيي، وطائفة من أزواج النبي كحفصة رضي الله عنها. فالكل كان يرى احتياج المسلمين لشيء، فإذا رأى احتياج المسلمين لشيء بث ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. ولقد قال بعض أهل العلم إن من أسباب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج، من أسباب ذلك حتى تنقل نساؤه ما يسمعنه منه من كريم الهدي صلى الله عليه وسلم، فينشرن العلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبصحبتهن للنبي عليه الصلاة والسلام يسمعن منه ما لا يسمعه منه غيرهن، فمن ثم يبثثن ما حملنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى سائر الأمة. فهذا فيه تهييج وتحريض على تعليم العلم الشرعي وبث العلم الشرعي للناس. فأقول بالله التوفيق إن قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بنضارة الوجه لمن حمل عنه العلم الشرعي وبثه للناس. هذا الحديث ليس بخاص بالرجال وليس بقاصر على الرجال، بل النساء فيه أيضا لهن نصيب وفير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها العلماء في تفسير قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والوجه الثالث أن المراد بالذكر هنا التلاوة، أي وأكثرنا من تلاوة الكتاب العزيز الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في بيوتكن. فهذه المعاني الثلاثة ذكرها العلماء في تفسير قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن. الأول تذكرن هذا وعملنا بمقتضاه ولا تنسينه. الوجه الثاني انشرنا العلم الذي سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. الوجه الثالث قمنا بتلاوة ما تسمعين يا امرأة النبي، قمنا بتلاوة ما سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبترتيله. فهذه الوجوه الثلاثة والله تعالى أعلم. وكما أسلفت نساؤنا لنساء النبي تبع، فمن ثم أيضا نساؤنا تلزم بأن تتذكر ما في كتاب ربها ولا تنساه، وكذلك تلزم نساؤنا قدر استطاعتهن ببث العلم الشرعي للنساء، وكذلك أيضا يلزمنا بتلاوة الكتاب العزيز مع الفوارق في الوجوب والاستحباب على ما هو مبسوط في كتب الفقه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويجدر بالنساء أن يعلمن النساء قدر الاستطاعة، خاصة الأمور التي يستحي الرجال من تعليم النساء إياها، فثم أمور لا ينبغي للمرأة أن تسترسل مع الرجال في السؤال عنها، هناك أمور لا ينبغي للنساء أن يسترسلن مع الرجال في السؤال عنها. صحيح أن أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. ولكن لما كان هذا الحكم ليس عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم، اتجهت أم سليم لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان عند نساء النبي علم منه، فكانت المرأة تسأل زوجة النبي عن ما يخص النساء وعن الأمور التي يستحيى من ذكرها بحضرة الرجال. ومن الدليل على ما ذكرت من أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهن علم في هذه المسألة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بحضرة أم سلمة رضي الله عنها، أي أن أم سلمة كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء توجيه أم سليم السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنكرت أم سلمة هذا السؤال، أنكرت أن المرأة تحتلم. قالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ تربت يداك يا أم سليم، وهل تحتلم المرأة وغطت وجهها؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل أنت تربت يداك يا أم سلمة، فبما يشبهها ولدها. فإذا لم يكن ثم علم إلا عند رجل في مسألة من المسائل، جاز للمرأة أن تسأل هذا السؤال للرجل، ولكن سؤال يكتنفه الحياء ويكتنفه الوقار ويكتنفه العفاف، ولا تتبذل ولا تتبجح بالسؤال. ودل على هذا التأصيل الذي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كما في صحيح مسلم، فدخلت عليه امرأة تسأله عن كيفية غسلها من المحيط. جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاغتسال من المحيط، والاغتسال من المحيط معروف كسائر الاغتسالات، لكن هناك بعض الإضافات الطفيفة، أن المرأة تتتبع أثر الدم بقطعة ممسكة، قطعة قطن فيها مسك أو فيها طيب. فالحاصل، وهذا على سبيل الاستحباب أيضا ليس على سبيل الإيجاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بالاغتسال إجمالا، وقال: خذي فرصة، يعني قطعة من قطن ممسكة، يعني عليها مسك، فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري. ولم يفصح النبي عن كيفية التطهر. قالت عائشة رضي الله عنها: اجتبذت المرأة فأخذتها تعني بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. وهذا واضح وجلي. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الاسترسال مع المرأة في السؤال الذي سألت، إذ هو سؤال يجرح ويمكن أن يستفاد العلم به من امرأة مثلها. فجدير بالنسوة أن يزددن على الرجال هذا الجانب، وجدير بالنساء السائلات أن يكون عندهن قدر من الحياء، إذ المرأة جبلت على الحياء هذا يفترض، ولا تفصح بكل ما تريده من الأسئلة أمام الرجال وعلى شاشات الفضائيات، فهنالك أسئلة محرجة لا ينبغي أن تصدر من امرأة يسمعها الخلق كلهم، وأسئلة دقيقة حرجة. فأهيب بالأخوات الفضليات أن يتقين الله في نوعية السؤال الذي يسألنه، خاصة إذا وجهنا سؤالا لشباب أو أجابهن شاب، بل حتى الشيخ الطاعن في السن. فجدير بالمرأة التي تسأل أن يكتنف سؤالها الحياء، فيبد أن يكلل السؤال بالحياء، وإن وجدت سعة وغنية عن الإفصاح بسؤالها أمام خلائق الله الذين لا يحصيهم إلا الله فعليها أن تفعل. فكما لا يخفى عليكم أن الناس أو أن الرجال كثيرا ما يفتنون بأصوات نساء، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من نابه شيء من صلاتي فليسبح، إنما التصفيق للنساء. وما قال ذلك النبي إلا كي لا ينشغل الرجال بالمرأة وصوتها في الصلاة فيلبس عليهم شيء من صلاته. لا أقول على الإطلاق أو قولا عاما مطلقا إن صوت المرأة عورة، ولكن هناك من الأصوات ما هو فتنة. فالحاصل أن الأخوات السائلات ينبغي أن يكترفن السؤال بالحياء والوقار والتحشم، ولا تخوض المرأة في كل ما يتعلق بالنساء بحضرة الرجال. أرجو الله أن يوفق المسلمات لكل خير. فهذا الذي ذكر يستدعي أن تقوم طوائف من النساء من أهل العلم ومن أهل الفضل يدرسن النساء فيما بينهن، فحينئذ تجتزئ النسوة بالنسوة في كثير من المسائل، وتبقى علوم عامة في المعتقد وفي القصص وفي الفقه العام يمكن أن تسمعها المرأة من الرجل بلا جرح وبلا خدش للحياء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في دليل على أن هناك قرآن يتلى في بيت رسول الله، وجدير إذن بالبيوت أن تعمر بتلاوة القرآن الكريم فيها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ببيوت الأشعريين ليلا، وإن لم يكن يعرفها نهارا عليه الصلاة والسلام، لكن يعرفها ليلا من اندلاع أصوات الأشعريين أعني الرجال بتلاوة القرآن، فكانوا من ذوي الأصوات الحسنة جدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكبير الأشعريين أنذاك أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فمن استطاع أن يرتل القرآن في بيته فليفعل، فالبركة تحل والملائكة تتنزل والسكينة تغشى والرحمة تغشى الناس، السكينة تغشى الناس والرحمة كذلك، والملائكة تتنزل، كل ذلك بتلاوة القرآن. فأخذنا من قول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أنه ثم سنة تفعل داخل البيوت وهي تلاوة القرآن فيها. فجدير بعباد الله الصالحين أن يكثروا من تلاوة القرآن في البيوت، وجدير بالمرأة الصالحة وبالأخت الفاضلة الصالحة أن تكثر من تلاوة القرآن في البيت. تطرد الشياطين عن البيوت بتلاوة القرآن، تتنزل الرحمات، الملائكة تحف البيوت، حينئذ إذا دعا الداعي أجيب بإذن الله، إذ الله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالبيت المسلم له سمت حسن: تلاوة القرآن، الترتيل في الصلوات، الدعاء في السجود، تدارس الكتاب العزيز، تدارس السنة المباركة، كل ذلك فيه خير وفيه بركة. فجدير برب البيت أن يقود البيت إلى ذلك، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ويحث، فكان يقوم من الليل قائلا: لا إله إلا الله، وين للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي كم من امرأة مكسوة، كم من نفس مكسوة ومستور عليها في الدنيا، ولكنها تأتي يوم القيامة عياذا بالله عارية مفتضحة مفضوحة لخلوها من الثواب، لخلوها من العمل الصالح. فلتكتسي المرأة إذن، وليكتسي الرجل إذن في دنيا بكسوة، بكساء التقوى الذي يصاحبه في أخرى. اكتسي بالصلاة تكون سببا في كسوته في أخرى إن شاء الله تعالى. قال تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يعني القرآن والحكمة. والحكمة قيل إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة لها جملة من المعاني، فأحيانا تطلق الحكمة على السنة، فالسنة حكمة، وأحيانا تطلق الحكمة على وضع الشيء في محله اللائق به. للحكمة معان متعددة. فعلى ذلك أيضا ينبغي أن نتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت. فيا حبذا إذا جلس الرجل مع امرأته في البيت، أو مع أبنائه وبناته، أو مع أمه وأخته، وجلسوا يتدارسون كل يوم شرح آية، تفسير آية من كتاب الله، تفسير حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المانع من ذلك؟ العلم الشرعي ميسر، كتاب الله ميسر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكذلك قول النبي الأمين ميسر، إذ قوله وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما المانع أن يقوم الرجل يتلو بعض الآيات، يتلو سورة كسورة الناس من أول القرآن، ويسأل عن معانيها، ويكون في البيت تفسير منير يفهم معاني هذه السورة المباركة والمستفاد من هذه السورة المباركة، يستمع لحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يفهم أهله معنى هذا الحديث، يفهم أبناءه معنى هذا الحديث. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ فأهيب بنفسي وبإخواني الدعاة إلى الله وبالمسلمين والمسلمات أن يقبلوا على كتاب ربهم وعلى الصحيح من سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يتدارسون ذلك شيئا فشيئا. فهذا كتاب ربنا أنزله ربنا إلينا، نهتدي به، نستضيء به، نهتدي به ونستضيء به. فلماذا الإعراض ولماذا الهجران؟ إن الإعراض والهجران سنة للكافرين. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا كلام ربنا يبين لنا ما نحن فيه، ويبين لنا ما نحن عليه مقبلون. يخبرنا الله فيه بأسمائه، يخبرنا الله فيه بصفاته، بقصص الأولين، بما هو آت إلى يوم الدين، وبما سيكون يوم الدين. فلماذا نوارض عنه ولماذا نولي الدبر عنه؟ كذا معنى السنة المباركة. هنالك صحيح البخاري الذي جمع أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك صحيح مسلم، وكذلك سائر الكتب المصنفة في الأحاديث الصحيحة. فما المانع أن تجلس يوميا تستخرج حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما كان السلف الصالح يفعلون؟ لقد كان الإمام الشافعي يقف أمام الحديث، رحم الله الشافعية وسير أئمتنا، كان يقف أمام الحديث يستنبط منه جملة من الاستنباطات. وقف أمام حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. قصة هذا الحديث وشأنه أن أخا لأنس بن مالك كان يكنى بأبي عمير، كان أخا صغيرا لأنس بن مالك، وكان لأبي عمير هذا طير يلعب به، طير صغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أنس بن مالك وأبا طلحة وأم سليم في البيت، فيرى أبا عمير الطفل الصغير يلعب بهذا الطائر الصغير الذي هو النغير. فكلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ممازحا الصبي: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعب النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير. فذات يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أبا عمير حزينا كئيبا، وجد الطفل حزينا كئيبا ولم يجد معه النغير. قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لم يجب أبو عمير، طفل صغير لم يجب. فقالوا مات نغيره يا رسول الله. وقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أمام هذا الحديث يستنبط منه كما كبيرا من الفوائد، يستنبط منه من الفوائد ممازحة الكبير للصغير، يستنبط منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يستنبط منه جواز تكنية الطفل الصغير، يستنبط منه جواز اللعب بالطائر الصغير ما لم تكن مضرا للطائر الصغير أو مؤذيا للطائر الصغير، يستنبط منه أمرا بعد أمر بعد أمر، ووصل بفوائده إلى عشرات الفوائد من هذا الحديث. كذلك كان يقف رحمه الله تعالى من إمام جليل فاضل أمام حديث كحديث بريرة رضي الله عنها، لما كانت بريرة أما واعتقت وجاءت إلى بيت عائشة، فعائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقتها، فأودي لبريرة إناء فيه لحم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قرب إليه طعام فقال ألم أرى البرمة، يعني ألم أرى لحما دخل البيت؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة، يعنون وأنت يا رسول الله لا تأكل الصدقة. قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة؟ قال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث عشرات الفوائد وعشرات المسائل. فما المانع بارك الله فيك أن تأتي إلى حديث رسول الله يوما بعد يوم، تقرأ آية وتفسيرها أولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، تستنبط تقرأ كيف استنبط علماؤك الأولون الفوائد من الأحاديث، كيف استنبطوا، كيف قاسوا مسألة على مسألة أخرى، وبهذه الطريقة تصل بإذن الله إلى مرضات الله عز وجل. خير لك والله من القيل والقال واللغو واللغط والحكايات التي تقسي القلوب. هنالك أيضا أحاديث عن رسول الله تطفي أحيانا السرور على قارئها، بل وتطفي السرور على أهل البيت هم يستمعونها. فلا يخفى عليكم على سبيل المثال قصة أبي رافع مع زوجته سلمى، ضرب أبو رافع زوجته سلمى، أبو رافع مولى للرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو عفوا مولى لليلى بنت العجماء، المهم أنه ضرب زوجته سلمى. فذهبت زوجته سلمى تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله سؤالا، يا أبا رافع لماذا يا أبا رافع تضرب سلمى؟ قال يا رسول الله آذتني. قال كيف آذيتيه؟ قالت يا رسول الله ما قلت له إلا الحق، يا رسول الله كان يصلي فأحدث في صلاته، تعني أخرج ريحا وهو يصلي، قلت له أخرج من صلاتك وتوضأ، فانهال علي ضربا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، قال يا أبا رافع ما قالت لك زوجتك إلا خيرا يا أبا رافع. فالحاصل أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أيضا نوع المرح ونوع الدعابات، وهي وحي يوحى، فنحن مسؤولون بين يدي ربنا عن كتاب ربنا الذي أنزل إلينا، وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي بلغتنا، فجدير بنا أن نتفقه فيها، نتأدب، نصحح معتقدنا باستماعنا إلى آية من كتاب الله، إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فليقم الرجل في بيته ومع زوجته ومع أبنائه وبناته ومع إخوانه وأخواته ووالده ووالدته، كل يوم آية أو حديث وشرح الآية وشرح الحديث، هذا الذي سنسأل عنه يوم القيامة. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، لست بمسؤول عن فلان من الناس ولا عن فلان من الناس ولا عن الرئيس فلان ولا عن الأمير فلان ولا عن الوزير فلان، قدر مسؤوليتي عن كتاب ربي وسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى نقم على أقوام انشغالهم بالبشر عن ذكره تبارك وتعالى، فقال تعالى للكفار: فاتخذتموهم سخريا، أي يا أهل الكفر اتخذتم عبادي المؤمنين سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلا ينبغي أبدا أن ننشغل عن ذكر الله المتمثل في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك، المتمثل كذلك في كتاب الله، فكتاب الله ذكر. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فسمى ربنا سبحانه وتعالى كتابه ذكرا، فاترك القيل والقال بارك الله فيك، واترك اللغو واللغط، ولا تملأ بيتك لغوا ولغطا واغتيابا للمسلمين والمسلمات، ولا تجلس مع زوجتك طول الليل والنهار تطعن في عرض هذا وتفضح هذا وتشهر بهذه وتشمت بتلك. لا تجلس على هذا النحو المزري المخزي أمام الله سبحانه وتعالى، بل دائما وأبدا أنت وأهل بيتك اجتمعوا على خير، اجتمعوا على بركة، اجتمعوا على كتاب الله، اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهيب بإخواني الدعاء إلى الله ألا يكسروا من الحواديت والقصص التي لا معنى لها، بل عليهم أن يكسروا من تذكير الناس بكتاب الله وما فيه من النفع العام، وكذا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إن الذي يبلغ عن الله كتابه يسلمه الله، والذي يبلغ عن الرسول سنته يسلمه الله عز وجل. نرجع إلى التأويل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كان لطيفا يعلم دقائق الأمور، خبيرا بكن إذ زوجكن رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله كان لطيفا بكن يا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان خبيرا بكن وبنبيه صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة استفيد منها أمر أن الله سبحانه وأنه عز وجل خبير ولطيف اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نسوة هن خير النسوة في أزمانهن رضي الله تعالى عنهن، فهن العفيفات، هن الفضليات، هن الصديقات الكريمات رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. وكما قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، بل رضي الله عنهما هو وأبوه، قال عن عائشة رضي الله عنها: إني أعلم أنها زوجة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الصفوة من النساء في زمانه. وقد سمعتم بارك الله فيكم في ثنايا الآيات الكريمات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فتبت يد شخص ينال من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يد شخص يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتب وهلك، كما هلك أسلافه، كما هلك أضرابه، وكما هلك أشياعه. فنساء النبي فضليات أثنى عليهن ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وبين سبحانه وتعالى إرادته أن يذهب عنهن الرجس أهل البيت ويطهرهن تطهيرا. إذ الله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فتبا لقوم من الكافرين ينالون من أعراض النبيين وينالون من أعراض الصديقين والصديقات. ليس بغريب على شخص كافر ملحد يطعن في رب البريات ويتهمه بأن له صاحبة وأن له ولد وأنه فقير، ليس بغريب على هذا الملحد المجرم أن يطعن في نبي كريم أو يطعن في زوجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صدق الله إذ قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الآيات: فلا تنزعجوا يا أهل الإسلام، لا تنزعجوا أبدا من ملحد مجرم متطاول باغ على ربه سبحانه وتعالى وباغ على الصديقين والصديقات والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فسلفهم في الجحيم الآن والعياذ بالله، سلفهم الذين نالوا من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، سلفهم الذين نالوا من البررة الأتقياء في الجحيم يصلونها وبئس المصير. فرويدا رويدا، وستعلمون غدا من الكذاب الأشر، ستعلمون غدا أيها الكفرة، يا من تطعنون في أنبياء الله، يا من تطعنون في الصديقين والصديقات، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. وتربصوا، إنا معكم متربصون، وكل يعمل على شاكلته، وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وسيأتي يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعجيب أمر القوم الكفرة الملاحدة الذين أصبحوا يزينون الرذيلة، وأصبح من يبيح لنفسه أن يفعل فعل قوم لوط، ويبيح لنفسه أن يمشي متعريا في الشوارع، وأن يبيح لنفسه أن ينزل حمامات السباحة عاريا. أصبح مثل هذا المجرم الأثيم يطعن في الأنبياء وفي الصديقين وفي الصديقات. صدق الرسول الأمين، أو في الأثر الكريم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. فالجدير بنا جميعا كمسلمين أن نحافظ على ديننا، وأن نثبت على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نجل هؤلاء الأفاضل أزواج الفضليات أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتوا إلى هذه الغوغاء. فلقد صدق الله إذ قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ليس بغريب على هؤلاء الكفرة الذين يصفون ربهم رب البريات سبحانه بما لا يليق به، والذين أشركوا معه، والذين اتخذوا آلهة أخرى غير الله عز وجل، ليس بغريب عليهم أن يتكلموا في أرض نبي كريم أو في أرض صديقة من الصديقات. وهذه سنة جارية لأهل الكفر، كلما أتاهم من رسول قالوا ساحر أو مجنون، قال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم قال تعالى: وخرجت الأمور من حيز التخصيص إلى العموم كما هو الشأن في كتاب الله عز وجل القصص لا تقف فقط على من جاءت في سياقه بل تمتد لتشمل كل محسن وكل مؤمن وكل مسلم. فدائما من الهدي القويم في هذا الكتاب العزيز الكتاب الحكيم أن القصة تأتي أو السياق يذكر في شأن أقوام معينين وبعد ذلك يخرج به إلى حيز التعميم حتى لا تقف الآيات عندما نزلت فيهن فقط أو عندما نزلت فيهم فقط. فمزيد إيضاح قال تعالى في شأن نبيين كريمين يوسف وموسى عليهما السلام ما حاصله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ثم خرج الأمر إلى حيز التعميم بقول الله تعالى وكذلك نجزي المحسنين فكل محسن يجازيه ربه سبحانه وليس الأمر بمقتصر على شخص بعينه مع التفاوت في الإحسان كما لا يخفى. قال تعالى أيضا لما أنجى نبيه الشكور نوحا عليه السلام قال تعالى نعمة من عندنا أي إنجاؤنا لنوح عليه السلام وإهلاكنا لقوم نوح الكفرة نعمة من عندنا. ثم خرج الأمر إلى حيز التعميم بقوله تعالى وكذلك نجزي من شكر أي كل من شكر ربه فإن الله يسلمه وينجيه سبحانه وتعالى ويجعل له بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرجا هكذا دائما وأبدا. وكذلك في هذا الصدد أيضا في المقابل في أبواب الظلم والظالمين العقوبة لا يقف شأنها على من نزلت فيهم بل أيضا تخرج إلى حيز التعميم. قال تعالى في شأن الحجارة من سجيل التي أرسلت على قوم لوط قال تعالى في شأن هذه الحجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد. فليست هذه الحجارة ببعيدة عن الظالمين بل الله عز وجل قادر على أن يسلط على الظلمة أينما يكونون وحيثما يكونون حجارة من عنده مسومة كتلك الحجارة التي أرسلت على قوم لوط. فليست الحجارة ببعيدة عن أهل الظلم وأهل الكفر الذين ينالون من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست الحجارة ببعيدة عن أهل الفجور الذين اتخذوا من الفجور طرائق ودعوا إلى الرذيلة بعد الفضيلة دعوا إلى الرذيلة وأهدروا الفضيلة ليست الحجارة ببعيدة عنهم ولكن كما قال الله تعالى ولعل فيه سؤال فلعل فيه جواب لمن يطرح سؤالا ما بال هؤلاء الظلمة الكفرة الذين ينالون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينالون من أزواج النبي ما بالهم يتمتعون ويأكلون. فجواب ذلك قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فكما قال تعالى في كتابه الكريم لكل نبأ مستقر كما قال لكل أمة أجل فالأمم أجلت إلى آجال وسينتقم من كل ظالم سينتقم من كل فاجر سينتقم من كل باغ ومتطاول. فحتى تخرج الأشياء والقصص والأمثال من حيز الخصوص تخرج إلى حيز العموم تأتي الآيات مذكرة بالتعميم بعد التخصيص كما قال تعالى في شأن الابتلاءات أيضا التي حدثت للأنبياء عليهم السلام كأيوب عليه السلام قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فقوله تعالى وذكرى للعابدين أي كي يتذكر العباد أمر نبي الله أيوب فيصبروا كصبره فيتوسلوا كتوسله فيدعون ربهم عز وجل كدعائه فتخرج القصص دائما من حيز الخصوص إلى حيز التعميم ولا تقف الآيات عندما نزلت في شأنهن بل تعم كل صالح إذا كان السياق سياق أهل صلاح وأيضا تشمل العقوبات والوعيد بها كل طالح وكل غاوين وكل غاو مبين. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، فبعد أن ذكرت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أهل بيته الأطهار الأطايب الفضلاء رضي الله عنهم، قال تعالى والحديث على العموم إذن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. للآية سبب نزول ثابت صحيح حاصله أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما رأت ذكر الرجال كثيرا في كتاب الله قالت يا رسول الله ما بال النساء ما بال الرجال يذكر ولا نذكر، يعني ما بال الآيات جلها في فضل الرجال، ما بال الرجال يذكرون ولا نذكر يا رسول الله. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد برعة من الزمن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فلما نزل على النبي الوحي وعلمت أم سلمة بنزول الوحي وكان ذلك في المسجد وهي في البيت، خرجت واقتربت كي تسمع من رسول الله من وراء الستر ما يتلو من الآيات، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية والقانتين والقانتات، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فسبب النزول إذن سؤال أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الرجال يذكر ولا نذكر يا رسول الله، فنزلت الآية الكريمة كتصبير للنساء وتبشير للنساء وتسلية للنساء، كما قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فهذه آية تشمل بعمومها الرجال وتشمل بعمومها النساء أيضا مع الرجال، ولكن ثم أعمال اختص الله بها الرجال وأعمال اختص الله بها النساء. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألته. وأستودعكم الله مع فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه طائفة من الأسئلة أعاننا الله سبحانه وتعالى على الإجابة عليها. سلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم.
شيخ أنا فتاة نسية منتقبة ولله الحمد، وأريد تجديد جواز سفري، وذلك لا يحدث إلا بصور أظهر فيها يعني متبرجة، ثم يجب علي ذهاب إلى مركز الشرطة وهناك ممنوع علي ارتداء النقاب كما هو معلوم في تونس، فماذا أفعل؟
إذا كان مرادك بالتبرج كشف الوجه للضرورة، فإذا دعت الضرورة إلى كشف الوجه في مثل هذه الحال جاز كشفه في هذه الحال، لأن الله تبارك وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا لم يكن هناك سبيل إلا هذا السبيل فهذه الآية فيها ترخيص، وبعد أن تقضي المهمة التي من أجلها ابتليت بهذه البلية غطي وجهك بارك الله فيك، واحرصي على القرار في البيت قدر الاستطاعة بارك الله فيك. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هناك أخت مصابة، يوجد شيخ يرقي جماعة من النساء، هل يجوز لها أن تذهب إلى هذا الشيخ وهو يرقي من غير حجاب والأخت مرتكبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا سؤال معروض باتساع وهو محل بحث موسع إن شاء الله، لكن إجمالا لا تذهبي الآن إلى رجل يرقيقي، الإرقي نفسك أو ترقيك أخت صالحة من الصالحات، لأن رقية الرجل للمرأة فيها فساد عريض وفيها ابتلاءات وفتن، فابتعدي واسألي الله الشفاء من عنده، وتعلمي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارقي نفسك وليرقيك محرم من محارمك أو ترقيك أخت من الفضليات العالمات بالرقية، وهذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما رقية الرجال الأجانب للنساء فلم تكن معهودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلك وكما نسمع تجر إلى مفاسد عريضة والله أعلم. أما الرقية الجماعية أن يقرأ شخص بعيدا عن النساء على جماعة من النسوة فهذه محل بحث كما أسلفت، وإن شاء الله أفصل فيها قريبا بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام. لا تقدمي ألو على تحية المسلمين.
عليكم
ألو. السلام عليكم. لا، نريد السلام عليكم مباشرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا كنت حاطة مبلغ من المال في بنك، المفروض هو بنك ربوي يعني، والمبلغ ده زاد 1000 جنيه، فأنا عايزة أطلع 1000 جنيه ده في حاجة لله، فأحسن حاجة أطلعها إيه؟
أخرجيها على سبيل التخلص منها لمستشفى من المستشفيات أو لإنشاء دورات مياه في مساجد، أو أخرجيها لفقراء أو مساكين أو مصالح عامة، وابعديها عن المساجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك ده كانت ولد.
نعم.
كانت ولد.
كيف؟
كان طفلة ولد.
ولد طفل.
أيوه.
وبعد؟
وهم حبوا يتخلصوا منه، بس هو كان ابن أبوه، بس ما كانش لسه دخل بيها،
لكن كان عقد عليها العقد.
أيوه.
كتب الكتاب.
كتب الكتاب، بس هم حبوا يتخلصوا منه بعد ما اتولد طبيعي خالص يعني كامل.
يعني الآن
إخواتها.
يعني الآن.
أيوه.
شاب عقد على فتاة.
أيوه.
وقبل البناء المعلن.
أيوه.
قبل الزفاف.
أيوه.
وقع عليها فحملت وولدت، وبعد أن ولدت قتلوا النفس.
أي إخواتها بقى.
إخوات
أخوها.
هذه جريمة قتل.
أي
جريمة قتل، وكبيرة من أبشع الكبائر.
أي
كبيرة من أبشع الكبائر.
أي
عليهم أن يعملوا عملا صالحا كبيرا جدا، وبعد ذلك العمل الصالح هذا قتل عمد. قتل عمد، القتل العمد الحكم فيه القصاص، القتل العمد الحكم فيه القصاص، إلا أن يعفو أولياء الميت، فإذا عفى الزوج عنهم بقي عليهم، إذا عفى الزوج عنهم يعني التشاور الآن مع الزوج هل يعفو عنهم أو لا يعفو. المسألة ليست قتل خطأ، إنما هو قتل عمد الحكم فيه القصاص، فإن شاء أولياء الدم عفوا وإن شاء اقتصوا، هذا الحكم فيهم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
عايز اسألك سؤال لو سمحت. لله
تفضل.
حصلت عندي سرقة عدة مرات ومش عارف من اللي سرقني، يجوز ان اقرأ سورة ياسين؟
لا، لم ترد قراءة سورة ياسين عن النبي عليه الصلاة والسلام لكشف السارق او لبلاء يحل بالسارق او لتخويف السارق، انما الدعاء هو المطلب، الدعاء للمظلوم، الدعاء للمظلوم أنكى وأنجع من أي شيء. أما قراءة سورة ياسين على السارق أو على من ظلم الشخص، فكل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم
يا شيخ مصطفى.
نعم
والله أسألك سؤال يعني.
سل
والله وضع الأموال في بنك فيصل الإسلامي وأخذ الفوائد بتاعته إن كانت 1.5% وإن كان يعني، هل يجوز أم لا؟
والله أنا مختار خلافا لبعض إخواني أهل الفضل في هذه القناة، مختار الرأي القلبي أن البنوك سواء، وذلك بعد مجالسات مع بعض مديري هذا البنك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله فضيلة الشيخ.
وياك.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
سلي.
السؤال الأول، أنا طالعة من العمرة ووالدتي متوفية، هل يجوز إن أنا أعمل لها عمرة وأنا هناك؟ لأني سمحت بعض العلماء بيقولوا لا، السفر بنية واحدة تعملي بها عمرة. هل يجوز إن أنا أعمل لوالدتي المتوفية عمرة وأنا هناك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما تكرار العمرة من التنعيم فشيء لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. درج إخواننا أهل مصر وأهل باكستان وأهل سوريا وغيرهم على أنهم إذا ذهبوا لعمرة أدوها ثم خرجوا إلى التنعيم، يوما بعمرة عن أخته، اليوم الآخر بعمرة عن جدته، اليوم الثالث بعمرة عن صديقه، ولا يرجع بعضهم من السفر إلا ب17 عمرة، وهذا الصنيع لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كل عمرة لها سفرة مستقلة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا أديت عمرتك وقدر وذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثت فيها ما شاء الله أن تمكثي، بدا لك أن تعتمري من هنالك عمرة أخرى عن أمك فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ.
نعم
بارك الله فيك. كان كنت بصلي مع إمام بالصلاة، ففي الركعة الثانية صلاة رباعية، في الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة، فمش حد من المصلين نبهني إليها، بعد ما خلصت الصلاة نهائيا قال ده أنت في الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة، فأقوم أجيب سجدة ثانية وركعتين سجود، ولا أجيب ركعة ثالثة وفتت ركعة كاملة؟
لا، تأتي بركعة كاملة.
أيوة.
وبعد أن تأتي بالركعة الكاملة تتشهد.
نعم.
وتسجد للسهو قبل التسليم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك
وفيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. نعم.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عاوز أسأل سيادتك سؤال.
هاتي.
أنا منتقبة ومقيمة في القاهرة.
الحمد لله.
وأهل زوجي من الأرياف.
طيب.
بيجوا مثلا هو يقعد هو ومراته وعياله مثلا من عندنا بالاسبوع مثلا،
ابو الزوج،
هل لا يجوز انا اكشف وجهي مع اني مثلا لابسه الحجاب الشرعي زي شرعي؟
هو اخو الزوج كسائر الرجال الاجانب، بل اشد خطرا منهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله ارايت الحم يعني قريب الزوج كاخيه كابن عمه؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت. فليس هناك ترخيص للمرأة أن تبدي زينتها لأخ الزوج أو لابن عم الزوج. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
جزاك الله عنا كل خير بإذن الله.
وإياكم. شوفي يا أختي، إذا دعوتي لا تتبع الدعاء بإن شاء الله أو بإذن الله، إنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. ولذلك لا نجد الخليل إبراهيم يقول وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر إن شئت. فأعزم المسألة. فبارك الله فيك وجزاك الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياكم.
أول سؤال، ربنا يكرمك يا رب، هل واجب على الأم والأب الوالدان يعني أن يعدلوا بين أولادهم؟ وإن لم يعدلوا هل يؤثموا على ذلك؟ وإن كان الأبناء مسامحين يعني إن كان الأبناء مسامحين فهل يوجد عليهم إثم أيضا؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، هل معي يا شيخ؟
معك.
تاني سؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له قصرا في الجنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد.
لا يصح، لا يصح.
غير صحيح؟
غير صحيح.
طيب السؤال الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة.
بهذا اللفظ لا يصح.
هذا برضو لا يصح
بهذا اللفظ، لكن هناك سياق آخر عن أبي بكر الصديق في قصة أبي بكر أن النبي قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة أو كما قال. أما السؤال عن العدل في الهبة، النبي صلى الله عليه وسلم أولا صح عنه أن عمرة بنت رواحة أتته مع زوجها بشير يقولان له: يا رسول الله، أريد أن أنحل ابني هذا نحلة، يعني يريدان أن يعطي النعمان بن بشير هدية هبة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيته أو أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: ارجع فإني لن أشهد على جور. وفي ثالثة: اذهب فأشهد على هذا غيري. فهذا الحديث ثابت، وبه استدل فريق من أهل العلم على وجوب التسوية في الهبات والعطايا بين الأبناء، وإن اختلفوا في صورة التسوية: هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم للذكر مثل الأنثى، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. فالسؤال الأول حاصله: هل يجب العدل في الهبات أو لا يجب؟ يرى جمهور العلماء أن العدل في الهبات على الاستحباب ليس على الإيجاب، وفريق من الحنابلة وأهل الظاهر يرون أن الأمر على الإيجاب. ما حجة الجمهور القائلين بأن العدل ليس على الإيجاب كما نقل عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ فقد أورد حوالي 7 أدلة على أن استدل بها الجمهور على أن العدل في الهبات على الاستحباب ليس على الإيجاب. منها: اختلاف الأبناء في الاحتياجات، اختلاف الأبناء في الاحتياجات. فسمى طالب يدرس مثلا في جامعة، هذا الطالب ينفق في السنة 5,000 أو 10,000 جنيه، وأخوه في الابتدائي لا ينفق إلا 500. فاختلاف الأبناء في الاحتياجات دال على عدم وجوب التسوية في الهبات. فهذا الذي يحتاج إلى 5,000 لا أستطيع أن أقول أعطي الطفل الصغير الذي في الابتدائي 5,000 مثله، أو رجل الآن عنده بنت تتزوج يستطيع أن يجهزها الآن 10 أو 20 أو 30 أو بأكثر أو بأقل، هل يلزم أن يعدل مع البنات 5 اللواتي لم يتزوجن من الآن ويعطيهن مثل الأولى؟ فمن أدلتهم اختلاف احتياجات الأبناء. فيبقى السؤال قائما أيضا: إذا كان الأبناء كلهم في درجة من التساوي في الاحتياجات، فحينئذ تتقوى وجهة من قال بالعدل في الهبات. أما الهبات المسببة التي لها سبب فلا يجب العدل فيها. الهبات التي لها سبب، فمثلا رجل عنده أبناء الحمد لله كلهم في عافية، وبنت من البنات مريضة، أو ولد من الأولاد مريض مرضا مزمنا، فقال: أقتطع لولدي هذا من الآن، يا بني خذ 5,000 جنيه لك دون إخوانك. سببها المرض المزمن مثلا، أو سببها الفقر الشديد. فالهبات المسببة مستثناة، الهبات المسببة مستثناة، والله أعلم. فأنصحك إذا لم يكن هناك سبب للتفريق بالعدل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل. أخذ الجمهور من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأشهد على هذا غيري، أخذ البعض من هذا أن النبي لما قال أشهد على هذا غيري دل على جواز التفاوت في حال الاحتياجات، لكن أبى المانعون من ذلك وقالوا أشهد على هذا غيري إنما يتضمن زجرا. فعموما بارك الله فيك، إذا لم تكن هناك أسباب داعية إلى التفرقة وحتى لا يحدث بين الأولاد شقاق، فليكن هناك عدل بين الأولاد في الهبات. ثم تأتي المسألة الثانية، هل في الهبات صورة العدل تكمن في أن الذكر له مثل الأنثى، أم أن الذكر له مثل حظ الأنثيين قياسا على الميراث؟ الجمهور يقولون بالتسوية عموما، بالتسوية عموما. قلة قالت للذكر مثل حظ الأنثيين، وتوسط القوم توسطا أراه مرضيا والله أعلم، قالوا إذا كانت الهبات كبيرة تقوم مقام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانت الهبات صغيرة فيسوى بين الولد والبنت. فمثلا شخص يعطي أبنائه في الشهر مثلا كل ولد 100 جنيه أو 50 جنيه للولد و50 للبنت، لا يقال له أعطي البنت 25 وأعطي الولد 50، إنما هنا يحصل التساوي. امرأة تقسم على بناتها وأبنائها المصروفات اليومية، لا يقال لها أعطي الولد جنيه والبنت نصف جنيه، إنما الولد مثل البنت ما دامت الاحتياجات متماثلة. لكن الهبات التي تقوم مقام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا رأي متوسط بين الرأيين السابقين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
عندي آلة، بالله عليك دوبني دلوقتي، يعني عندي آلة وعاوز أدفع زكاة الماء، آلة أدفع من الكسب بتاعها ولا أحسب حقها؟
لا، الآلة ليس عليها زكاة. إذا كان عندك ماكينة خياطة مثلا، عندك ماكينة خياطة تخيطين عليها، أو عندك ماكينة في مصنع تعمل وتدر، أو عندك سيارة أجرة أو تستعملينها في نقل الركاب، عندك ساق يستعملها، كل هذه ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على الداخل منها إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة حال عليه الحول منذ بلوغه النصاب، لكن أصل الآلة لا زكاة عليها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
أنا؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا دكتورة نساء.
نعم.
بيجي لي حالات إجهاض، يعني مثلا واحدة متزوجة وعايزة تعمل إجهاض في الثلاث شهور الأولانيين وزوجها موافق، هل يصح أم لا يصح؟
لا تفعلي أبدا. لا تفعلي أبدا، بارك الله فيك.
وفي حالات تانية غير متزوجات
أيا كانت،
من باب الستر عايزين يعملوا ده من باب الستر، هل يصح أو لا يصح؟
لا، ابتعدي واربئي بنفسك عن كل هذه.
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وهذا سؤال أتانا مع إخواني القائمين على القناة في شأن رجل قال لامرأته عليه الطلاق إذا سافر أن يرسل لها ورقة الطلاق، ثم بدا له ولم يسافر أن يتراجع عن قيله الذي قال، فما العمل حينئذ؟ الذي يظهر والله أعلم، وقد اخترت من آراء العلماء آراء القائلين كما هو رأي لجنة الفتوى، أن هذا يلتحق بالطلاق المعلق، وأن الشخص يكفر فيه كفارة يمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وأرجع إلى ما كنت بصدده من قول الله سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وهذا ترقي، فالإسلام مرتبة والإيمان أعلى من الإسلام، كما قال الله سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففي هذا المقام الإسلام مرتبة لكن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام في هذه الآية خاصة، وإن كان أحيانا يأتي الإسلام والإيمان بمعنى واحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدوا من المغنم الخمس، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ببعض ما فسر به الإسلام في أحاديث أخر والله أعلم. لكن هنا يترقى الحال، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، والقنوت هنا المراد به الطاعة، الطاعة والخضوع والاستسلام الزائد لأمر الله عز وجل. القنوت هنا المراد به الطاعة، وإن كان القنوت بالتاء جملة من المعاني، فالقنوت بالتاء يطلق على السكوت. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نكلم بعضنا في الصلاة فلما نزلت قوموا لله وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. فمن معاني القنوت السكوت، ومن معاني القنوت كل هذا بالتاء طول القيام في الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت بالتاء. والقنوت أحيانا يطلق على الدعاء، ومنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. والقنوت يطلق على الطاعة، قال تعالى في شأن مريم عليها السلام: وكانت من القانتين، يعني بقوله وهو أعلم بمراده سبحانه، وكانت من الطائعين. وقال تعالى: الصالحات قانتات أي مطيعات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين احتملت عدة معاني هنا: الطاعة، واحتملت طول القيام في الصلاة، واحتملت الخشوع والخضوع لله، والقانتات والصادقين أي في حديثهم وفي نواياهم، وكذلك الصادقات الآية، وسيأتي الحديث عليها. وعفوا فقد انتهى وقت الحلقة، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو ولا إله غيره سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بحفظه هذه القناة وسائر القنوات التي تبث. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله أن يحفظها بحفظه، وأن يجازي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يجعل ما يصنعون في ميزان حسناتهم. اللهم أمين. بارك الله لنا ولكم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.